أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ما زال حديثنا يدور حول ألفاظ التعديل والتوثيق، بعد أن بين المؤلف المراد من الحديث الصحيح وضابطة الحديث الصحيح، الحديث الحسن وضابطته، والحديث الموثق وضابطة الموثق، والضعيف وضابطة الضعيف. انتقل بعد ذلك إلى ألفاظ التعديل والتوثيق، وقال أن هناك مجموعة من ألفاظ التعديل والتوثيق التي ذكرت في كتب الرجال، وهو استشهد أو ذكر ما ذكره الشيخين، ما ذكره شيخان النجاشي والطوسي في فهرستيهما. وقال بأن بمتابعة كتب الرجال وبملاحظة لفظ الوثاقة، منه ما يدل على التعديل، منه ما هو ما يدل على التوثيق، منه ما هو ما يدل على توثيق غير الإمامي، يعني تعديل الإمامي أو توثيق غير الإمامي، أو ما يدل على المدح، يعني توثيق المدح بالنسبة إلى الإمامية أيضا. وبهذه الألفاظ لا يمكن القول، يعني القول بشكل قاطع وحاسم ومطلق بأن كل ثقة إذا انضم إلى الراوي فإن هذا يدل على تعديله، أو يدل على مثلا تحسينه أو غير ذلك. أيضا يذكر ملاحظة ثانية، وهي ملاحظة مهمة في هذا السياق. يقول لا بد من ملاحظة المباني في معنى العدالة. في صفحة 157. لا بس، لا بس، لأنه بعض الأحيان أقدم أو أخر في الأبحاث، لكن لا بس، كل صفحة انتقل إليها لا بس في الخدمة. صفحة 157 ذكر هنا نقطة أخرى ترتبط بألفاظ التعديل والتوثيق. قال لا بد من ملاحظة المباني في مسألة التعديل ومسألة العدالة وتوضيح العدالة. قلنا فيما سبق بأن العدالة المرادة، عليكم السلام ورحمة الله، أن العدالة المرادة في كتب، أن العدالة المشترط في المشترطة في الراوي تارة نعتبرها العدالة الفقهية كما ذهب إليه المشهور، وهو الالتزام بظاهر الشريعة، وتارة نعتبر العدالة بمعنى الوثاقة. هنا هذان مبنيان لا بد من ملاحظتهما. يعني الشيخ الطوسي عندما يقول أن العدالة بمعنى الوثاقة، فإذا عبر عن راوي وقال بأنه ثقة، قد يريد من التوثيق هنا التعديل، باعتبار أنه لا يفرق بين العدالة والوثاقة في الراوي، فالراوي الإمامي أقول. يعني إذا جاءنا راوي إمامي وقال لنا الشيخ الطوسي بأنه ثقة، يحتمل الاحتمالين، يحتمل أنه يعدله، ويحتمل أنه لا يعدله، يحتمل أنه مجرد توثيق، خلافا للمشهور الذين قالوا بأن العدالة بمعنى ماذا؟ الالتزام بظاهر الشريعة. إذن يفرقون بين العدالة وبين الوثاقة. كل عدل ثقة، كل عدل هو ثقة، ولكن ليس كل ثقة قد يكون عادلا، خصوصا الوثاقة بمعنى الثقة، أو يعني الثقة في النقل، في النقل، عدم الكذب. يعني لاحظوا ماذا يقول في صفحة 157. قال وعلى أساس ما مر من الاختلاف في مفهوم العدالة عند علماء الحديث، حيث لم يفرق الطوسي بينها، بين العدالة والوثاقة، وبين الوثاقة، وفرق الجمهور بينهما، فخصصوا الوثاقة، يعني الجمهور خصصوا الوثاقة بالصدق بالقول، وعمموا العدالة إلى جميع سلوك الإنسان الإرادي، نعم، سلوك الإنسان الإرادي الاختيار، يعني إرادي الاختيار، ولكنهم خصوها بالإمامي، يعني هذه العدالة قالوا أنها خاصة بالإمامي، وعمموا الوثاقة للإمامي وغيره. إذن المشهور قالوا بأن الوثاقة تعم الإمام، قد يكون الإمامي ثقة وقد يكون غير الإمامي أيضا ثقة، أما العدالة فهي مختصة بالإمامي. إذن لا نستعجل في هذا، يكمل يقول وعلى أساس من هذه لا فرق في قيمة الراوي عند الشيخ الطوسي بين الإمامي وغيره إذا كان كل منهما موثقا. الشيخ الطوسي عندما يقول الضابط في مسألة في قيمة الراوي هو الوثاقة، فلا يهمه مذهب الراوي، قد يقول محمد ابن مسلم ثقة، وقد يقول مثلا فلان مثلا الناوسي ثقة، هنا لا يفرق لأن الضابط لديه أن يكون ثقة في نقله. فكل هذه الألفاظ على رأيه تصلح لتوثيق أي منهما. فالشيخ الطوسي لا يمكن القول بأنه كل من قال عنه بأنه ثقة فهذا يدل على أن الموثق إمامي، لا يمكن الجزم، لأنه يقول الوثاقة لا فرق فيها بين الإمامي وغير الإمامي، خلافا للمشهور. لاحظوا بينما هي عن الألفاظ تنقسم عند المشهور إلى ما يراد به التعديل وما يراد به التوثيق. المشهور لا بد أن يفرق بين العبارات التي يستفاد منها تعديل الراوي والرواية والألفاظ الأخرى التي يستفاد منها توثيق الراوي. فألفاظ التعديل مختصة بالإمامية فقط، وأما ألفاظ التعديل قد تعم غير الإمامي وتعم الإمامية أيضا. فما ركز فيه على الوثاقة في الحديث فإنه يعني أن الراوي موثق، ولازمه أن تختص هذه الألفاظ بالتوثيق أي بالقسم الثالث. لاحظوا هنا عبارة الشيخ لعل فيها يعني تطبيق للمباني السابقة. هذا بالنسبة للشيخ الطوسي واضح، بمجرد أن يقول أن فلان ثقة فيقصد بأن فلانا ثقة، يعني يؤمن من الكذب لا يكذب، سواء كان هذا الراوي إمامي أو غير إمامي. فكل الألفاظ التي قد تدل على العدالة وقد تدل على الوثاقة كلها بمعنى الوثاقة. بالنسبة للمشهور فرقوا، قالوا الإمامي يكون عادلا، غير الإمامي يكون ثقة، والإمامي قد يكون ثقة لكنه غير عادل. إذن لدينا ثلاثة مستويات. يقول لفظ الثقة إذا كان النظر فيه حيثية الرواية وحيثية الحديث فهذا يكون خاص بغير الإمامي بالموثق. قلنا الحديث الموثق هو الحديث الذي يرويه غير الإمامي الموثق عندنا، صحيح؟ فإذا كانت حيثية النظر في التوثيق، عبارة التوثيق ولفظ التوثيق هو الوثاقة في الراوي، يعني التوثيق في الرواية، فهذا يدل على أن هذا الراوي هو من غير الإمامية. ثم يقول وما كان منها عاما أي لم يركز فيه على الحديث بالذات فيعني أن الراوي عدل. لكن إذا كانت اللفظة لفظة التوثيق عامة، كأن يقال فلان ثقة مستقيم، هذا يدل على العدالة، لأن ليس حيثية التوثيق هنا حيثية الرواية وإنما حيثية السلوك. أما لو قيل في حق راوٍ أن هذا الراوي مثلا فلان ثقة صحيح الحديث، هنا الحيثية حيثية التوثيق حيثية روايته، فهو ثقة وصحيح وحديثه صحيح، أو يقال ثقة صدوق. الحيثية هنا حيثية الرواية والثقة من حيث روايته، فالنظر فيها إلى نفس الرواية وفي نفس نقل الحديث. فهذه الألفاظ مثلا ثقة صدوق، ثقة صحيح الحديث، ثقة مثلا، نظر فيها حيثية الرواية، هذا يدل على أن الراوي ماذا؟ غير إمامي. طبعا إذا نص على أنه إمامي هذا انتهى الموضوع، لكن نقول فيما لو لم يعلم هذا الراوي هل هو من العامة أو من الإمامية. وهنا ينبغي أن يلاحظ أن ما دل منها على الوثاقة فقط في الراوي الإمامي لابد أن يدخل على رأي المشهور في القسم الثاني. إذا كان يدل على الوثاقة، يدل على الوثاقة بمعنى عدم الكذب، وكان الراوي إماميا، فهذا يعني أنه نوع، أن هذا نوع من المدح له، فيكون من القسم الثاني وهو الحديث الحسن. وإن ذكروا أن التحسين يعني المدح من غير نص على العدالة، لأن هذا في واقعه لا يعني عدم النص على وثاقته، لأننا ذكرنا أنه لا بد وعلى أقل تقدير من وثاقة الراوي في الروايات الحسام، سواء كانت الوثاقة مستفادة من التحسين أو من التوثيق. يعني يريد أن يقول صحيح أنهم قالوا من غير نص على وثاقته، ولكن لا يعني، ولكن لا يعني أن هذا المدح عن غير نص على عدالته، لكن لا يعني من غير نص على وثاقته. هنا النتيجة تكون لدينا هكذا، نكتب هذا الفاظ الوثاقة على رأي الشيخ الطوسي وعلى رأي الجمهور العلماء. على رأي الشيخ الطوسي فإن لفظ الثقة تستعمل في الإمامي وغير الإمامي، وبتعبير آخر هذه لفظ الوثاقة التي تساوي عند الشيخ الطوسي العدالة تستعمل للإمام وغير الإمام، لأن العدالة هي الوثاقة عند الشيخ، فلان عدل يعني فلان ثقة، فهذه الألفاظ تستعمل في وصف الإمام وفي وصف غير الإمام. كل ما هنالك على الرجالي وعلى عالم الحديث أن يذهب إلى هذا الراوي الذي وصف بالعدالة أو وصف بالوثاقة، هل هو من الإمامين؟ إن كان من الإمامين فصار الحديث صحيحا، إن كان من غير الإمامين سيكون الحديث موثقا. يعني جاءنا مثلا زيد ابن عمرو وقيل عنه أنه ثقة، هنا يدل على وثاقة الراوي، ولكن هل الحديث الذي يقع فيه زيد بن عمرو هل هو صحيح أو هو موثق؟ بناء على مبنى الشيخ الطوسي لابد من البحث في مذهب هذا الراوي. إذا كان إمامي سيكون الحديث صحيح، كان غير إمامي سيكون الحديث موثق. فالشيخ الطوسي بناء على مبنى الشيخ الطوسي يقول لا يمكن كشف مذهب أو لا ألتزم بأن يكون وصف الراوي كاشفا عن مذهبه، فأنا قد أستعمل بعض الألفاظ أو لا أفرط استعمال الألفاظ بين الراوي الإمامي والراوي غير الإمامي. هذا بالنسبة للشيخ الطوسي. جمهور العلماء قالوا فرض العدالة، لدينا ثلاثة أمور، لدينا العدالة المختصر الإمامي، أو لنقول لدينا ثلاث أنواع من الرواة. لدينا الإمامي العادل، ولدينا الإمامي الثقة، ولدينا غير الإمامي الثقة. بناء على رأي المشهور لابد أن تكون ألفاظ الإمامي العادل ألفاظ توثيقي خاصة، يعني تدل على عدالته. بالنسبة إلى هؤلاء، تارة يكون لفظ الثقة عاما يعني مدح، هنا هذا يدل على أن الراوي إمامي، ألفاظ الثقة الوثاقة العامة فقط تختص بالإمامي، لأن الإمامي، لأن الإمام هذا الرجل إذا وصف بالوثاقة بشكل عام فهذا يعني أنه صادق الحديث، يعني مدح له بصدق الحديث. أما إذا كانت الألفاظ الوثاقة الثقة، لفظ الثقة جاء للحديث أو لحيثية التحديث والرواية، فهنا هذا اللفظ مثل هذه الألفاظ الناظرة إلى حيثية التحديث ستكون خاصة
بغير الإمامية ثقة. فإذا قيل لنا ثقة مثلا صحيح الحديث، هنا الحيثية حيثية من جهة الرواية والتحديث، سيكون الموصوف بها هذا الشخص سيكون نستفيد منه أنه غير إمامي ولكنه ثقة. لو جاء قال ثقة مثلا سليم المذهب، هذا واضح بأن هذا الوصف لا يكون إلا للإمامي، فيدل على مدحه. قد يأتي سائل ويقول نحن قلنا في الحديث الحسن هو الحديث الذي يروى عن يرويه ويقع في إسناده راو إمامي ماذا غير مصرح بعدالته لكنه مندوب. هنا الشيخ يقول في التعريف قال غير مصرح بعدالته ولم يقل غير مصرح بوثاقته، يعني يمدح ولكن هذا المدح يمدح لكن هذا المدح لا يرقى إلى تعديل، يرقى إلى أنه خوش رجال أنه ثقة بالحديث أنه غير ذلك ولكن لا يصرح بعدالته، ولكن لم ينص على أنه غير مصرح بوثاقته. فقد يكون الراوي الإمامي فقط موثق فيكون الحديث بذلك حسنا. وإذا كان الراوي أو لفظ التوثيق لفظ توثيق من حيثية الرواية فنكتشف بأن هذا الراوي هو راوي ماذا غير إمامي فيكون حديثه موثق.
إن شاء الله واضح هذا التفريق. أنا هذا التفريق الواقع لم أجده يعني في غير هذا الكتاب. ابن الشيخ كان حسب ما يقول يعني أنه درس ألفاظ التوثيق لدى الشيخ النجاشي والطوسي واكتشف هذه الفروق. هذا بالنسبة إلى ألفاظ التوثيق. أيضا ذكر ألفاظ خاصة بالتعديل، مثلا صفحة 158 قال ذكر 12 لفظا مثلا جليل القدر عظيم المنزلة عند الأئمة، هذا لفظ على تعديل الراوي. جليل من أصحابنا عظيم القدر والمنزلة له جلالة في الدنيا والدين، شيخ أصحابنا ومتقدمهم له منزلة عظيمة. كل هذه الألفاظ لا تكشف حسب رأي المشهور، لا تكشف فقط على أن الراوي ثقة في الناقل، إنما تكشف أبعد من ذلك، تكشف على أن هذا الراوي ماذا مستقيم السلوك، مستقيم على جادة الشرع، على ظواهر الشريعة، ملتزم بالحلال، مبتعد عن الحرام وهكذا. أما بالنسبة للشيخ الطوسي يقول هذه الألفاظ تدل، نعم هي تأتي للشيعي ولكن لا تدل إلا على وثاقته. الراوي الشيعي يقال عنه جليل القدر عظيم المنزلة عند الأئمة، يساوي عند الشيخ الطوسي بأنه ثقة في النقل فقط. هذا بالنسبة إلى ألفاظ خاصة بالتعديل. هناك أيضا ألفاظ خاصة بالتحسين، يعني في مدح الراوي، مثلا من أجل أصحاب الحديث، صحيح الحديث سليم، مثلا نقي الحديث. لاحظوا هذه التعابير صحيح الحديث لا تدل على عدالته، بناء على المشهور لا تدل على عدالته، وإنما يمدح الراوي، يمدح بأنه صحيح الحديث، يعني يمدح في توثيقه، يوثق هذا الراوي فقط لا أكثر ولا أقل، ولكن أنه ملتزم على جادة الشريعة أو هذا لا يمكن الاستفادة من ذلك. مثلا عين مسكون إلى روايته، لاحظوا مسكون إلى روايته يعني ثقة في روايته، ثقة في نقله. حسن الحفظ، كل هذه الألفاظ التي ذكرها الشيخ يقول أنها ألفاظ مدح لا ألفاظ تعديل، ليست ألفاظ يستفاد منها تعديل الراوي. أما بالنسبة إلى ألفاظ التضعيف فهي واضحة، مثل كذاب، مثل أن يوصف بأنه من الغلاة، مثل أن ينص على أنه ضعيف، مثل أن ينص على أنه في مذهبه ارتفاع، سنأتي على هذه التعابير. مثل أن يقال بأنه مضطرب الحديث، مثل أن يقال بأنه حديثه ليس بذلك النقي، مثل أنه يكون مخلط، مثل أن يكون مضطرب في الرواية والحديث. وهذه الألفاظ التي تكشف عن أن الراوي ضعيف في النقل، بأن الراوي غير مضبوط في نقله للروايات أو لروايات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. الشيخ بعد ذلك يقف عند نعم يقف عند خمسة ألفاظ من ألفاظ التضعيف. هذه الألفاظ فيها نحو، خصوصا ألفاظ التضعيف فيها نحو من عدم الوضوح. يمكن الرجوع إلى كتاب اختيار معرفة الرجال للشيخ الكشي رحمه الله، هناك لأن الكتاب روائي ففيه كثير من الألفاظ لعلها مثلا غير واضحة، مثل مرتفع المذهب، مثل فيه كذا، يأتي بعض الألفاظ التي يستفاد منها الضعف. هنا الشيخ يقف عند هذه الألفاظ الخمسة يبينها. صفحة 161، الأول هو الغلو. ما المراد من الغلو؟ الغلو في المصطلح القرآني أو أخذ في العقيدة من الاصطلاح القرآني، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. يا أهل الكتاب، يخاطب أهل الكتاب أن لا تغلوا في الدين. هنا لم يخصص لم يخصص الخطاب لليهود فقط أو للنصارى، قال يا أهل الكتاب، أنتم كل من ينطبق عليكم أنكم أهل الكتاب لا تغلوا في أمر الدين. بالنسبة إلى النصارى واضح، لا تغلوا في أمر الدين يعني لا تغلوا في الأمور الدينية التي منها السيد المسيح عليه السلام. نبي الله عيسى غلت النصارى فيه فرفعته إلى مستوى الإله، هذا نحو من الغلو وهذا واضح. أيضا النصارى غلت في السيد المسيح بأن حطته عن قدره ومنزلته الدينية، فنفوا والعياذ بالله نبوته، ونفوا طهارة مولده وغيرها من الأمور. إذن الغلو هو الخروج عن الحد. تارة يكون الخروج عن الحد بحيث يرفع الولي إلى فوق مستوى البشر إلى مستوى الإله، وتارة ينزل أو ينزل الولي تحت مستوى الذي أوضعه الله سبحانه وتعالى فيه، كما وقع بين اليهود والنصارى. هنا طبعا مسألة الغلو عند الشيعة، أيضا هناك فرقة عند الشيعة وهم فرقة الغلاة، وهم الذين غلوا في أمر أهل البيت عليهم السلام، فأعطوا أهل البيت عليهم السلام بعض الصفات الإلهية، بعض الصفات التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى وليست خاصة بالبشر، فهذا يسمى غلو. وطبعا كثير من الأئمة قد غلوا، يعني كثير من الأئمة قد غولي في حقهم، وأبرزهم أمير المؤمنين عليه السلام، فهناك فرقة قد غلت في أمر أمير المؤمنين عليه السلام. مثلا يقال، والله الآن لا أعرف، يعني يقال أن العلويين من الغلاة، مثلا يقال مثلا بأن الدروز الموجودون في لبنان أكيد، ولعلهم في سوريا لعلهم موجودون، ما أعرف، هؤلاء أيضا هم فرقة من فرق الغلاة، يعني قسم منهم من الغلاة، و بالإضافة إلى من يسمون بعلي اللهية، هؤلاء الذين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى بأن عليا هو الإله، بالإضافة إلى قسم من الأكراد، خصوصا أكراد إيران. أنا يعني تحدثت عن مع بعضهم، هم يرفعون أمير المؤمنين فوق المستوى البشري، بل يعتقدون بأفضلية علي عليه السلام على حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله، بل يقولون أن له نشأة، لديهم فلسفة خاصة، يعني ممكن تقرؤون حول الأكراد، لديهم فلسفة خاصة يقولون أنه علي هو أعلى مرتبة من النبي صلى الله عليه وآله. عندما أشكلت عليه قلت له كيف هو أعلى وعلي والنبي صلى الله عليه وآله يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى وعلي لا يتلقى؟ قالوا من قال لك أن الرسول هذه مرتبة عالية، ليس مستوى عالي من القرب من الله سبحانه وتعالى. الرسول مثل مثل الواسطة في إيصال الأحكام فقط، وأما إدارة الكون وأما هذه الأمور فهي بيد علي عليه السلام، هكذا يعتقد كما سمعته منه يعني. إذن الغلاة هم فرقة من الفرق الشيعية قد ارتفعت بأهل البيت عليهم السلام عن منزلتهم. وعادة يعبر، صحيح أن من ينزل أو ينزل أهل البيت عليهم السلام عن مرتبتهم التي وضعهم الله سبحانه وتعالى فيها أيضا من المفترض أن يسمى بأنه غالي، لكن في المصطلح الإسلامي يطلق عليه عنوان الناصبي، يطلق عليه عنوان الناصبي. طبعا هنا بحث لم يتعرض له الشيخ، ولعل من أراد أن يتابع هذا البحث في كتب الفرق الإسلامية، هل الغلاة الذين ذكروا في الروايات ويعني حملت عليهم من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام حملات شديدة جدا، هل هو كل من يرفع أهل البيت عليهم السلام عن مرتبتهم البشرية، أو كان المقصود من الغلاة فرقة مثل الآن مثلا فرقة الزيدية، فرقة مثل الوهابية، فرقة الكذا، هي فرقة خاصة معينة كان أهل البيت عليهم السلام يحاربونها، ولكن لو كان شخص لديه عقيدة خاصة في أهل البيت هل يسمى هذا من الغلاة؟ يعني هل ينظر إلى مصطلح الغلاة على أنه فرقة من الفرق الإسلامية أو لا؟ يقصد من الغلاة كل شخص قد رفع أهل البيت عليهم السلام عن مرتبتهم البشرية. هذا بحث يحتاج لتنقيح، يحتاج له يعني متابعة في المصادر، مصادر الملل والمذاهب. المهم أن الغلاة أو الغلو نسبة إلى قدر متيقن إلى أن هذا الشخص الذي ينتمي لهذه الفرقة التي رفعت البيت عليهم السلام عن مرتبتهم البشرية. هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني لفظ الارتفاع في القول أو المذهب، عندما يقال فلان مرتفع القول أو مرتفع المذهب، هذا ليس مدحا له، هذا يعتبر ذم وتضعيف له، بمعنى أن هذا الرجل يرتفع بصفات الإمام إلى مستوى إلهي وهو غلو، وهو إشارة إلى النوع الأول من الغلو وهو غلو الارتفاع في قبال الذي ذهبت إليه النصارى، في قبال غلو الحط والخفض من مستوى الولي عن المستوى الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه. إذن إذا قيل عن راوي بأنه مرتفع المذهب فهذا ليس دليل، ليس هذا لفظا في التوثيق، وإنما هو لفظ للتضعيف. أيضا الاختلاط. الاختلاط يعني أن هذا الرجل ليس ضابطا، يخلط في الحديث، يعني ليس مضبوطا فيما ينقله، يسمع الحديث لكنه في نقله ليس مضبوطا، كأن ينشغل، كأن لا يكون مثلا فصيحا، كأن لا يكون عربيا فلا يفهم معاني الألفاظ، فيأتي حديثه مضطرب، يأتي حديثه غير مضبوط، مثلا كما يقال لا يبالي عن من يروي، لا يدقق في أمر الرواة، ينقل عن كل أحد. هذا أيضا من الألفاظ التي تعتبر من ألفاظ التضعيف. من الألفاظ أيضا التي وقع خلاف في تحديد معناها قولهم يعرف وينكر، إذا وصف راو معين بأنه يعرف وينكر ماذا يراد منها؟ طبعا اختلف كما نقل الشيخ في صفحة 163 عن الشيخ المامقاني رحمه الله، قال أن هذا اللفظ استعمل في كتب الرجال كثيرا، يعرف حديثه وينكر، يعرف تارة وينكر أخرى. خب الشيخ المامقاني يقول هناك أكثر من توجيه لهذه اللفظة ولهذا التقييم للرجال أو من قبل الرجال. يعرف وينكر يعني أن بعض أحاديثه معروفة وبعضها منكرة، لا يوافق الكتاب، لا يوافق السنة المقطوع بها، لا يوافق الأدلة المعروفة في الوسط الإمامي. إذن حديثه بعضه معروف، بعضه رائج في أوساط الشيعة وفي أوساط رواة الحديث، وبعضه منكر لا يوافق الكتاب، لا يوافق السنة. توجيه آخر بعض أحاديثه منكر مخالف للأدلة وبعضها معروف موافق للأدلة. التوجيه الأول قال أن بعض أحاديثه معروفة يعني معروف الأوساط العلمية صح التعبير، أما هنا معروفة يعني يعني مؤيدة موافقة للأدلة المقطوع بها من قرآن أو سنة قبلية. أيضا من توجيه هذه العبارة يعرف وينكر، يعني ينقل العجيب، ينقل العجيب، ينقل الروايات الغريبة. منكرة هذه الروايات، فيها بعض الأعاجيب غير المستساغة وغير المقبولة. أيضا من التوجيهات أن أحاديثه تقبل تارة ولا تقبل أخرى، يعني من أحاديث ما هو يقبلها الرواة ومن أحاديثه ما لا يقبلها الرواة. التوجيه الخامس، المراد أنه يعرف معنى حديثه، يعرف معنى حديثه لكن وينكر بمعنى أنه مضطرب الألفاظ، هذا من التوجيهات. أيضا يقال بأن يعني من التوجيهات التوجيه السادس أنه يعرف وينكر هي تفسير لقولهم مختلط، بمعنى أن اختلاف الحديث أنه لا يحفظه على وجهه، مخلط مختلط، يخلط في الأحاديث معنى أنه لا يضبط الحديث. هناك أيضا توجيه تقرأ هكذا، الشيخ كل هذا النقولات التي نقلها بناء على هذه القراءة يعرف وينكر، لكن قد يكون مرادهم هكذا يعرف وينكر، يعرف وينكر. إذا قرأناها بالقراءة الثانية يعرف وينكر، يعني هذا الراوي يعرف الحق وينكره، فهذا أيضا يعتبر تضعيفا شديدا بأنه يعرف الحق وينكره، يعني هذا رجل معاند للحق. هذا أيضا من التوجيهات التي ذكرت لكن هنا الشيخ لم يذكرها. اللفظ الخامس من ألفاظ التضعيف هو اختلاف الحديث، عفوا اختلاف المذهب، اختلاف المذهب، يعني هناك في بعض الرواة وصفوا وذموا من جهة مذاهبهم، كأن يقال فاسد المذهب، فاسد الاعتقاد. لاحظوا لو إذا عندما يقال فاسد المذهب فاسد الاعتقاد هذا نوع من التضعيف له، صحيح أنه ليس تضعيفا له من حيثية الوثاقة وعدم الوثاقة، ولكن بالنتيجة هذا إذا كان فاسد المذهب أو كان فاسد الاعتقاد يظن فيه مثلا أن يضع الحديث، أن يكون له موقف من حديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. جيد، وهذا يعني إذا قيل بأنه فاسد المذهب أو فاسد الاعتقاد هذا يدل على أنه ليس إمامي، لأننا نعتقد أو الكثير من العلماء يعتقدون بأن مسألة مذهب الراوي لها مدخلية في الوثوق بصدور الرواية وعدم الوثوق. ولذلك لهذا إذا أردنا أن نبحث عن الفرق والمذاهب الإسلامية سنجد أنفسنا مضطرين للذهاب إلى مصادر علم الدراية وعلم الرجال، فالمادة المذهبية ومادة الفرق الإسلامية هناك جدا ثرية، جدا ثرية، وكثير من المذاهب التي مرت في تاريخ الأمة الإسلامية في أغلبها طبعا دونت لدى علماء الدراية والرجال. مثلا من الفرق التي ذكرت في فهرست النجاشي والطوسي مثلا الزيدية، الجارودية، الفطحية، الواقفية أو الواقفة، العامة، الناوسية، الغلاة، الكيسانية، المعتزلة، الخطابية. طبعا هؤلاء هذه الفرق منها ما هم شيعة، يعني شيعة لكن ليسوا بإمامية مثل الزيدية والجارودية والفطحية والواقفية، هؤلاء والغلاة والكيسانية هؤلاء من فرق الشيعة لكنهم ليسوا إمامين، ولكل واحد من هذه الفرق قصة مستقلة كيف تكونت وما هي الظروف التي نشأت بها، ممكن مراجعة كتب الفرق. وهناك منها ما يقصد بها المذاهب السنية، يعني مذهب من ضمن المذاهب السنية. جيد. طبعا هذه الفرق، الكثير من هذه الفرق غير موجودة الآن، كثير منها يعني مثل الفطحية الواقفة ليسوا موجودين. أما الزيدية موجودون في جنوب شبه الجزيرة العربية وبالتحديد في اليمن. الآن الأخوة هذا أنصار الله من الزيدية في الغالب. الجارودية أيضا موجودة في اليمن. الكيسانية موجودة في غرب شبه الجزيرة العربية في منطقة الحجاز، هناك في منطقة يوجد فيها مجموعة من الكيسانية وغيرها من الفرق التي يعني تذكر. الشيخ هنا في تحت عنوان الفرق الرئيسة ذكر مجموعة من الفرق، وذكر أن هناك الفرق الإسلامية الرئيسية هي الشيعة والسنة، ثم جاءت بعد ذلك فرقة الخوارج التي كانت يعني من أوائل الفرق الإسلامية التي تأسست، هي فرقة الخوارج التي تأسست في واقعة صفين أو بعد واقعة صفين المعروفة، بعد تحكيم بعد طلبهم بتحكيم كتاب الله ومع معاوية والحادثة التي معروفة. هنا فقط أريد أن يعني أعلق تعليق، قال في صفحة 165: وانفرق الخوارج إلى الفرق، أو بالأصح إلى الشعب التالية: الإباضية والأزرقية والأطرافية والبيهسية. فقط أريد أن أتوقف، وطبعا ذكر 24 فرقة، فقط أريد أن أتوقف عند الإباضية. هل الإباضية فعلا من الخوارج أو لا؟ الإباضية أين موجودون الآن؟ أين يتواجدون؟ يتواجدون في منطقتين جغرافيتين اليوم، أكثرهم في عمان. عمان المذهب الرسمي في عمان هو مذهب الإباضي، ومتواجدون أيضا في ليبيا. ليبيا يوجد فيها عدد غير قليل من الإباضية. بالملاحظة يعني بالقراءة العامة، لست متابعا في موضوع الفرق والمذاهب، لكن بالمتابعة العامة خصوصا عن الإباضية، الإباضية ينفون أن يكونهم من الفرق الخوارج، ينفون ذلك قاطعين، يقولون نحن لسنا من الخوارج. نعم التقينا مع الخوارج في بعض العقائد وفي بعض الآراء الفقهية، ولكن نحن مذهب مستقل لا شأن لنا بالخوارج أصلا، أصلا لا شأن لنا بالخوارج. ويمكن مراجعة كثير من كتبهم التي ينفون عنها، خصوصا الشيخ الخليلي الآن موجود مفتي سلطنة عمان، ينفي هذا بدرس قاطع. أصلا هم يتوافقون مع الشيعة في بعض العقائد، يتوافقون مع السنة في بعض العقائد، وأيضا لديهم عقائد يشتركون فيها مع الخوارج، لكنهم ينفون هذا بضرس قاطع. الآن لا نعلم هل يمارسون التقية أو فعلا هم هكذا، لأن هناك بعض الشواهد التي تشير إلى أنهم فعلا كانوا من الخوارج، لكن عدلوا في عقائدهم ف ظهروا كأنهم مخالفين أو ليسوا فرقة من الخوارج. طبعا المذهب الإباضي، لا بأس نذكر هذه المعلومة في الهامش، المذهب الإباضي من المذاهب التي تمتلك فقها، يعني ليس مذهبا كلاميا فقط. هناك بعض المذاهب كلامية مثل الزيدية، الزيدية ليس لا الواقع لا يمتلكون فقها مستقلا، هم يأخذون في الغالب من السنة، وإن كانوا هم شيعة محسوبين على الشيعة، يعني هم شيعة ليسوا محسوبين، هم شيعة لكن يستفيدون كثيرا من الفقه السني. لديهم كتاب فتاوى الإمام زيد يعتمدون عليه، لكن الإباضية لديهم فقههم الخاص، بل لديهم مصدر حديثي لعله يضم لا أعرف ممكن 2000 رواية أو قريب 2000 رواية، صغير لكنه على كل حال يعتبر مصدر مصادرهم الفقهية. نعم. آخر شيء نقف عند درجات القوة والضعف في صفحة 168. هنا صحيح قسمنا الحديث إلى حديث صحيح وحسن وموثق واختلفت مراتبه، فالحديث الذي يكون رواته كلهم من الإماميون العدول من الطبقة الأولى الذين لا خلاف فيهم، هذا يعتبر من الحديث الصحيح الأعلائي الصحيح، أو كما يعبرون سنده ذهبي، يعتبر كل رواته من الأعيان الذين لا شك في وثاقتهم. كذلك الحسن، كأن يكون يوجد فيه راو ممدوح لكن مدحه بمستوى قليل، هناك بعض الأحيان المدح يكون بمستوى عال، هذا يؤثر في درجة الحسن، لا يرقى إلى مستوى الصحيح لكنه يكون حسنا من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية هكذا. وكذلك الموثق. الشيخ يقول كذلك الحديث الضعيف، الحديث الضعيف أيضا يقسم بحسب ضعفه، هناك من الضعيف المقبول وهناك من الضعيف غير المقبول. ما هو الحديث الضعيف المقبول؟ هو الحديث ضعيف في سنده فيه مشكلة، ولكن بتتبع كتب الفقه وجدنا أن فقهاء الإمامية قبلوا هذا الحديث. وهنا ينفتح موضوع مسألة جبر السند وكسر السند. جبر السند ما هو؟ يعني الحديث يكون بحسب المعايير الرجالية هو ضعيف السند، ولكن وجدنا الأصحاب مثلا من الشيخ المفيد إلى مثلا علام الحلي كلهم يعملون بهذا الحديث وملتفتون إلى أن هذا سند الحديث ضعيف، يسمى هذا الحديث الحديث المقبول، الحديث المقبول. طبعا يرتبون عليه الآثار الحجية ويقبلونه. طبعا ترتيب آثار الحجية على الحديث الضعيف أو المقبول بناء على قبولهم أو قبول الفقيه لقاعدة جبر الأسانيد التي تمر في علم الأصول. إذا قبل الفقيه قاعدة الجبر فيمكنه أن يقبل بعض الأحاديث الضعيفة بناء على أن المشهور العلماء قد عملوا بها. أشهر الأحاديث الضعيفة المقبولة مثل مقبولة عمر بن حنظلة العجلي الكوفي، هذا الراوي يقع في سنده راويان ضعيفان، محمد بن عيسى وداود بن الحصين، ضعفاء، ومع ذلك وجدنا أن بعض علمائنا بل كثير من علمائنا قبلوا مثل هذه الرواية مقبولة عمر بن حنظلة، وقالوا بأن هذه الرواية وجدنا أن فقهاء الإمامية قد تلقوها بالقبول مع ضعف سندها بهذين الشخصين وجهالة أصل عمر بن حنظلة أصل مجهول، يعني لم ينص لا بجرح ولا بتعديل. طبعا أين نستفيد من هذه الرواية المقبولة؟ نستفيد منها في ترجيح الخبرين المتعارضين. خذ ما هذا مضمونها في ترجيح الأخبار المتعارضة. إذن مقبولة ابن عمر بن حنظلة موضوعها الأخبار المتعارضة التي مرت علينا في أصول الفقه. الخبر الثاني وهو أدنى مراتب الحديث هو الحديث المردود، هو الحديث الضعيف الذي اتفق العلماء على عدم قبوله، هذا هو أضعف أنواع الحديث. وأبرز مصداق لهذا الحديث هو الحديث الموضوع الذي نستي على ذكره إن شاء الله في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.